بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل إلينا أفضل كتاب وبعث إلينا أشرف رسول وشرع علينا أفضل شرائع دينه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا عماد.
السلام عليكم فضيلة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير والعاملين هذا البرنامج.
حياك الله يا أخي.
فضيلة الشيخ، عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، الوالد والوالدة تجاوزوا 80، الله يعطيهم الصحة والعافية، هل ممكن أن يجمعوا الصلوات مثلا الظهر مع العصر بدون قصر طبعا، والعشاء والمغرب؟ وهل ممكن، لأنه في أجواء باردة الآن في البلد اللي عايشين فيه، ففي مجال أنهم، أو هل يسمح لهم أنهم يتوضعوا مثلا بخرقة مبلولة؟ لأنه الماء البارد مش دائما متوفر، خصوصا صلاة الفجر، يعني في مشقة بالوضوء بصراحة. هل في يعني نتيجة المشقة في مجال إنهم مثلا يتوضأوا أو بخرقة مبلولة أو
ما عندهم وسائل تدفئة يا عماد؟
الوسائل التدفئة موجودة فضيلتك، بس لكن أحيانا يعني بالعمر، خصوصا الوالد، يعني بجد مشقة في
وما يستطيع يصل المسجد.
لا، ما يوصل المسجد بصراحة. طيب. صعب شوي يعني.
إن شاء الله أبشر يعني.
لحاله لوحده لأنه طيب. عايش يعني بمفرد هناك.
طيب يا عماد أبشر.
شكرا. فضيلتك، السؤال الثاني.
نعم.
عندما تقام الصلاة في المسجد وكان وراي حد شخص يعني ما يصلي السنة وقامت الصلاة، هل إن أترك أمامه يعني المسافة أمامه أتركها فاضي ولا أوصل الصف؟ أنو الأولى؟ أيهما أولى؟ يعني أصل الصف ولا أترك له مسافة؟ لأنه لسه بيصلي بالسنة.
إن شاء الله.
واضح شيخ؟
إيه نعم واضح. نعم
شكرا. سؤالي الثالث، فضيلتك، ما بين العقل والروح في الدين الإسلامي؟ ما الأمور التي يمكن أخذها بالعقل أو أخذها بالروح؟ مثلا حادثة الإسراء والمعراج، الصخرة عندما تم حفر الخندق، والقصص الموجودة في القرآن والسيرة النبوية، يعني ما مجال إنها تؤخذ بالعقل أو تؤخذ بالروح؟ لأنه يعني صراحة ندخل في نقاشات في الموضوع. فضيلتك
عفوا عماد عفوا، أنت سأل تقول يعني تؤخذ بالعقل أو بالروح، يعني هل قضية أنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أو مثلا نحن كيف نتعامل معها؟
لا، إحنا كيف نتعاملها كمسلمين.
طيب ممتاز.
بغض النظر ما بدي أدخل في متاهات المناقشات والجدال مع الناس الثانيين.
طيب أبشر يا عماد.
بس عملية أنه يعني إحنا كمسلمين كيف نتعامل معها، نأخذها بالعقل أو نأخذها بالروح كروحانيات؟
تسمع إن شاء الله الجواب مفصل.
جزاك الله خير.
مرحبا عماد. تفضل يا أم فيصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
الله يعطيك العافية.
يعافيك.
أقول، ما حكم زيادة في الدعاء المسنون عبر الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل قوله يا حي يا قيوم بحن تستغيث، اصلح لي شان كله، ولا تكلني نفسي طرفة عين، ولا تكلني حد غيرك، أو أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، ولا تكلني حد غيرك.
هذه في الصلاة قصدك ولا خارج الصلاة؟
لا خارج.
أي نعم، يعني تقصدين تزيدين عليه.
أيوه زيد عليه.
إن شاء الله.
الله
يعطيك العافية. مشكور. مرحبا أختي، مرحبا. تفضل يا سالمة. سالمة من ليبيا.
أيوة.
تفضلي يا أختي، تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول يا شيخ، هل يجوز المسح الخفير بدون شرط
الخفين من دون جوارب؟
لا بجوارب لا، لكن ما فيش مانع مثلا خوف من برد أو شيء، لكن كي
من دون سبب يعني. واضح. حاولي إذا أحببتي سالمة تعودين تتصلين لتكملين الأسئلة، لا بأس. طيب، الأخ عماد من الشارقة سأل مجموعة أسئلة، يقول في السؤال الأول بأن عنده الوالد والوالدة تجاوزوا 80 من العمر، يسأل يقول هل يعني بالنسبة لهما يستطيعان أن يجمع بين الصلاتين مثلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ يقول عندنا الأجواء باردة جدا، حتى مسألة الوضوء يقول هل يمكن أنهم يبللوا خرقة مثلا ويتوضأوا بها؟ عماد بارك الله فيك وشكر الله لك، وأسأل الله تعالى أن يعطيك على برك لوالديك وعلى السؤال لهما خيرا، وأن يرزقك بر الأبناء. أخوي الفاضل، أولا بالنسبة للصلاة، جعل الله تعالى لها أوقاتا لا يجمع بين صلاتين إلا لسبب شرعي، ولذلك قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال أهل العلم من أهل التفسير كتابا يعني فرضا، موقوتا يعني مؤقتا، له ابتداء وله انتهاء. وأيضا جبريل عليه السلام كما عند مسلم وغيره نزل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلى به مرتين، صلى به في المرة الأولى الصلاة في أول وقتها وفي الثانية في آخر وقتها، وقال الصلاة ما بين هذين. ولذلك الصلوات تصلى كل صلاة في وقتها، هذا أمر الله عز وجل، وهذا بيان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثالثة أن الجمع إنما يكون لعذر، لسبب شرعي أو لعذر كسفر مثلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر قصر الصلاة، وإذا احتاج إلى الجمع جمع صلى الله عليه وآله وسلم، كان يجمع إذا احتاج، فإذا كان نازلا صلى وقدم الثانية مع الأولى، وإذا كان قد جد به السير أخر الثانية مع أخر الأولى مع الثانية. المسألة الثانية بالنسبة للمستحاضة ومن هو في حكمها يجمعان الصلاة، والمستحاضة هي التي أطبق عليها الدم بحيث أنه لا ينقطع عنها الدم وتجد مشقة، النبي عليه الصلاة والسلام أذن لها بأن تجمع، حتى أن بعض العلماء قالوا هذا الجمع صوري وليس حقيقي. ما معنى صوري؟ أن تؤخر الأولى إلى آخر وقتها، وأن تقدم الأولى الثانية إلى أول وقتها، وعلى القول بأنه حقيقي هذا عذر. قد جاء من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من دون سفر ولا خوف ولا مطر. سئل ابن عباس ماذا أراد؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. ولذلك العلماء من أهل التحقيق يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع لحاجة، ما يمكن أن يجمع لغير حاجة، جمع لحاجة كمرض مثلا منتشر أو شيء من هذا القبيل. والمقصود بارك الله فيك بأن الأصل هذا هو، ولا يجمع بين الصلاتين. المسألة الأخرى فيما يتعلق بوالديك أطال الله أعمارهما على طاعته ومتعهما بالصحة والعافية، يصليان في البيت، ولذلك ما في داعي إلى جمع الصلاتين يا أخوي عماد بارك الله فيك. يصليان في البيت، يعني لو كان فيه مثلا يخرجان إلى المسجد وكذا يجدان مشقة ممكن مثلا، لكن عموما يصليان في البيت، إذن يصليان كل صلاة في وقتها. بالنسبة للوضوء، الوضوء لا بد من إسالة الماء على عضو الوضوء. الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولذلك كل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكروا بأنه كان يبلل يده بالماء أو يستعمل الخرقة أبدا مع وجودها، وإنما هو إسالة الماء على العضو. بالنسبة للوالدين، ما دام عندهما وسائل التدفئة، أما وقد قلت لي بعد سؤالك بأن عندهم وسائل التدفئة، يدفئون الماء الحمد لله ويستعملونه دافئا ويتوضؤون ليحققوا هذا الفرض الذي فرضه الله عز وجل. إذا حصلت لهم حادثة بحيث أنه مضى يوم أو مر عليهم يوم ما وجدوا التدفئة، انطفأت الكهرباء، ما وجدوا الحطب، ما وجدوا الفحم، ما وجدوا شيء من هذا القبيل، ويخشيان إن هما استعمل الماء أن يمرض أو يعني يصابان بمرض أو شيء، ممكن يلجأان إلى التيمم في مثل هذه الحالة ولا يلجأان إلى تبليل اليدين بالخرق. وأرجع وأكد على أن الخرقة إذا كانت مبلولة مشبعة بالماء وعصراها على العضو عصرا وسال الماء نعم يجوز الوجه واليدين والقدمين الرأس المسح الرأس والأذنين يجوز، أما مسح هكذا لا هذا ما يصلح. بارك الله فيك يا عماد. عماد يقول أحيانا تقام الصلاة وخلفي شخص يصلي السنة، هل أترك هذا المكان الذي له أم أنني أقف مكانه حتى يعني أتم الصف؟ عماد بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والمشروع في حق هذا المتنفل إذا أقيمت الصلاة أن يقطع صلاته إذا كان في أولها، أما إذا كان في آخرها فيستعجل ليلحق بتكبيرة الإحرام. بالنسبة لك بارك الله فيك ورضي عنك، أنت مطالب بأن تتم الصف الأول فالأول، وأن تتراص مع إخوانك المصلين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكبر حتى يطمئن على الصفوف، وكان يقول صلى الله عليه وسلم استووا، وكان ربما ذهب بيده الشريفة ويمسح على مناكب أصحابه، كان الصحابة من شدة معرفتهم وعلمهم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام كان يلصقون المناكب على المناكب والأقدام والكعبين على الكعبين. ولذلك أخي الفاضل بالنسبة لهذا الشخص الذي وراءك سقط حقه في هذا المكان، حقه في هذا المكان سقط، لماذا؟ لأنه مشغول بالسنة وأنت أحق بهذا المكان من غيره، فتتقدم وتسد هذه الفرجة. عماد من الشارقة يسأل يقول يعني ما هي العلاقة بين العقل والروح، وكيف يعني مسائل التي نأخذها بالعقل أو بالروح، وذكر طبعا أمثلة مسألة المعراج الإسراء والمعراج والصخرة وشيء من هذا القبيل. أخوي عماد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للروح آية من آيات الله عز وجل، ولذلك قال الله جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولذلك الروح آية من آيات الله عز وجل، وهي خلق خفيف ولطيف يصعد وينزل. والآن جسم الإنسان فيه الروح، الروح ليست هي هذا النفس اللي يتردد، لا هذا ليست روح، هذا نفس يسمى. الروح آية من آيات الله عز وجل لا يراها الإنسان إلا عند الموت، ولذلك آخر ما يخرج من الإنسان آخر عضو تخرج منه الروح من عيني الإنسان، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الروح يتبعها البصر. وتشوف الآن بعض الموتى بصره إما يسار إما يمين إما إلى أعلى إما إلى أمام، لماذا؟ لأنه هو يرى الروح خرجت، الروح هذه التي هي مثل الكهرباء في هذا الواير أو هذا السلك، ما نرى الكهرباء لكن أثر الكهرباء. كذلك الروح، ما من عرق من عروق الإنسان إلا وفيه روح، هذه آية من آية الله، ولذلك ما استطاع الناس أن يروا هذه الروح ولا أن يضعونها تحت المجهر ولا أن يجروا عليها مسائل يعني اختبارية مثلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نأتي إلى العقل، ما هو العقل؟ العقل آية من آية الله عز وجل. هل العقل شيء ملموس؟ الجواب لا، بعض الناس يظن العقل هو الدماغ، لا هذا أداة من أدوات العقل. العقل محله القلب كما يقول أهل السنة والجماعة، وله اتصال بالدماغ، ولذلك قال جل وعلا لهم قلوب لا يعقلون بها، لهم قلوب لا يعقلون بها، ولذلك العقل محله القلب. بالنسبة لما يتعلق بتعامل الإنسان مع الأشياء، الأشياء عندنا يا أخي الفاضل على قسمين، أشياء محسوسة ملموسة تدرك بمقدمات العقول تدرك بالحواس الخمس، هذه لا يحتاج فيها الإنسان إلى إعمال فكر أو اجتهاد. السماء فوقنا يحتاج مفتي؟ لا ما يحتاج مفتي، السماء فوقنا، الأرض تحتنا، الجبال عظيمة مثلا، الشمس تشرق من المشرق وتغرب في جهة الغرب مثلا، الشمس حارقة وحارة في فصل الصيف مثلا، النار محرقة، يعني هذه أشياء يسمونها البدهيات تدرك بمقدمات العقول. في أشياء أخي الفاضل غيبيات، في أشياء غيبيات، غيب في الماضي وغيب في المستقبل وغيب حاضر. يعني الآن، الآن لو سألتك أنت يا عماد وأنت في بيتك ماذا وراء هذا الجدار، تقول ما أدري، لأن هذا غيب، هذا غيب. الغيبيات هذه أخي الفاضل هذه من أهم أصول الإيمان بالنسبة للمسلم، أن يؤمن بما غاب عنه، أن يؤمن بالغيب الذي أخبر الله جل وعلا عنه وأخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك في أول بداية سورة البقرة يقول جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب. ما معنى يؤمنون بالغيب؟ يصدقون بكل ما أخبر الله عنه وبكل ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأني أنا وأنت جميع المسلمين آمنا بالله، آمنا بالله، وإذا آمنا بالله يجب علينا أن نؤمن بكل ما أخبر الله عز وجل عنه. قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، قال جل وعلا ومن أصدق من الله حديثا، وآمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، إذن يجب علينا أن نصدق بكل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الصادق الأمين والذي جاء بالصدق وصدق به، ولذلك شهدت البشرية لهذا النبي عليه الصلاة والسلام بالصدق. حتى كفار قريش قبل البعثة كانوا يسمون الصادق الأمين لأنه ما جرب عليه كذب، وهو لن يكذب على الله عز وجل. قال جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من الغيب، سواء في الأمور الماضية وفي الأمور المستقبلة التي ستقع، وأخبر أيضا صلى الله عليه وسلم عن أشياء في زمانه وعصره، أخبر عن أشياء. يعني لما جاء اثنان من المجوس أراد أن يعني لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم برسالة إلى كسرى وأمر نائبه في اليمن قال اذهب إليه وأتيني بهذا الأعرابي، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ملككم قد مات قتل. وهذا ما كان فيه مواصلات ولا اتصالات وما كان فيه فضائيات وما كان فيه شيء من هذا، يعني بالكاد بعد شهرين ثلاثة ممكن يأتي الخبر. فلما أرسل وجدوا من الذي أخبره؟ صاحب من الذي أخبره؟ الوحي من الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه أمور مغيبة، هذه أمور غيبية. المسلم الذي فعلا متبع لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يجب عليه أن يؤمن بكل ما أخبر الله عنه وبكل ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. حادثة الإسراء والمعراج آية من آيات الله، هي معجزة من المعجزات، لأنه جرت العادة من مكة إلى بيت المقدس مسيرة شهر، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب في ليلة وعاد. طبعا الذين جلسوا للتشغيب على النبي عليه الصلاة والسلام استثمروا هذا لمحاولة جعل من أسلم يعود عن إسلامه، لكن ثبت أهل الإسلام. حتى إن أبا بكر يروى عنه في السيرة لما جاء أبو جهل يعني يرى بأن عنده شيء ممكن أنه يجعل أبو بكر يعود عن الإسلام، قال أبو بكر بكل بساطة قال إن كان قالها فقد صدق، أنا أصدق بأعظم من ذلك، أصدق بخبر السماء ينزل عليه صباح مساء. ولذلك الله عز وجل امتدح أبا بكر وامتدح الصحابة. فهناك يسمونها المعجزات، يطلقون عليهم ولا هي الآيات، الآيات اللي الله عز وجل أجراها على يدي أنبيائه حتى يعني يثبت قلب هذا النبي، وأيضا هي حجة على الآخرين لأنهم كانوا يناكفون ويعاندون ويحاولون أن يأتون بالمستحيلات، بالمستحيل، لكن الله تعالى يجريها. شق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، لكن هذه الآيات ما يستفيد منها أصحاب القلوب القاسية. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، هم أصلا لا يؤمنون، هم يناكفون ويعاندون. فلذلك أخوي عماد بارك الله فيك أنا أعطيك بعض النصائح. أولا يجب على المسلم أن يقف على قنطرة التسليم لكتاب الله ولسنة رسول الله، فكل ما جاء في كتاب الله وما ورد في سنة رسول ما صح عنه يجب التسليم له، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. والآيات بالأمر بطاعة الله ورسوله كثيرة جدا. المسألة الثانية بارك الله فيك بالنسبة لقضية الأشياء الغيبية يجب على الإنسان أن يسلم بها، وأن هذه ما من ملة من الملل ولا أمة من الأمم إلا وتؤمن بالغيب. صدقني يعني ما في شيء في هذا الكون من الأمم والطوائف والملل والمذاهب كلهم يؤمنون بالغيب، لكن نحن ولله انفردنا بأن الغيب هذا من الله، والغيب جاء بالوحي من الله عز وجل، وذلك نحن عندنا طمأنينة كاملة على صدق هذا الغيب الذي جاء الخبر فيه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة ما يتعلق بقضية الإنسان رأس ماله يا عماد الإيمان. فإذا رزق الله العبد الإيمان عليه أن يحافظ على هذا الإيمان ولا يعرضه للخطر. أرأيت رجلا وجد جوهرة ثمينة فعرضها في الشارع أمام الباب بربك هل هذا عاقل؟ لا والله ليس بعاقل رجل يعرض جوهرة ثمينة وفق إليه. العقيدة والإيمان والإسلام أعظم من أموال الدنيا كلها، فلماذا الإنسان يعرض نفسه، يعرض عقيدته وإيمانه وهذه المنحة الربانية والهبة الإلهية والهدية من الله عز وجل الذي وفقنا لها وحرم غيرنا، لماذا أعرضها للخطر بمثل هذه المناقشات والدخول إلى هذه المستنقعات الآسنة الملوثة بالأفكار التي لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر؟ للأسف الشديد يتصل بي بعض الشباب، والله أتألم، يعني وفق لي قراءة القرآن لحفظه، وفق لي ولله الحمد ورث الدين ما تعب في هذا الدين، ويعرض نفسه لإيمان الخطر، يذهب يناقش أقوام هم أصلا لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أو يؤمنون لكن يكذبون بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب أين القاعدة المشتركة بينك وبينهم حتى تتناقش معهم؟ أي إنسان إذا أردت أن تناقشه لابد من أرضية، لابد من أرضية، لابد من أصول تتفق أنت وإياهم. كيف أدخل إلى مواقع وأعرض ديني وإيماني للخطر؟ نحن لا نخاف من النقاش والمناظرة، لا نخاف منها ولا نخاف من يبث هذه الشبهة، لكن أنا أصلا ما عندي أرضية أنا وإياه، كيف أعرض نفسي؟ هو لا يؤمن بالله أو يؤمن بالله لكن لا يصدق بالقرآن، أو يؤمن بالله والقرآن لكن لا يصدق بحديث النبي. إذا ما في أرضية، ما في مشتركات حتى أتناقش أنا وإياه أو أعرض ديني للخطر أمام هذه الشبهات، أو أترك له أجعل له سوق. بعض الناس يا عماد نحن اللي جعلنا لهم سوق، هؤلاء ليسوا بشيء، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الكهان ليسوا بشيء، نحن الذين جعلنا لهم شيء. لماذا؟ لأني أنا وأنت وفلان وفلان نتابعهم وندخل إلى مواقعهم وغرفهم وأصبح لهم شعبية، أصبح لهم حضور جماهيري. المسلم مطالب بأن يفارق المجالس التي يستهزأ فيها بآية الله أو تثار فيها الشبه. هذا منهج عظيم موجود في كتاب الله وموجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا باختصار لأنك أنت ما ركزت على يعني جانب، لكن إن شاء الله تنتفع بهذا الجواب وغيرك أيضا ممن يشاهدني. أسأل الله تعالى ينفعني وإياكم بما قلت. تفضل يا نورة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظك، دخر للإسلام والمسلمين.
آمين، جزاك الله خير.
موسوعة ما شاء الله، موسوعة.
الله المستعان.
الله يجزاك الجنة يا شيخ. أنا عندي السؤال الأول، طلاق الحامل سواء طلاق كامل أو رجعي يقع، أو حائض الحامل أو الحائض؟
طلاقها؟
طلاق الحامل يقع سواء بالثلاثة أو رجعي
إن شاء الله.
السؤال الثاني، الله يجزاك خير، الزكاة. أنا لازم أقول للشخص أنها الزكاة أحيانا موت يجرح مشاعره.
إن شاء الله يا نور.
يعني أبين كأنها هدية.
هدية؟
وها
تقولي لهم هدية؟
يعني زي كما أقول شيء بس كأنها هدية يعني.
نعم.
سؤال يبي الحديث، هل أيما امرأة خرجت متعطرة يعني صحيح؟ هل هو صحيح ولا؟
إن شاء الله.
الله يجزاك الجنة، شكرا.
وياك، مرحبا مرحبا. تفضل يا سعاد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أريد نصيحة منك، شاب متقدم للخطبة يصلي وعلى خلق لكنه يدخن ويذهب للنادي الرياضي مختلط.
النادي الرياضي إيش؟
مختلط.
مختلط. طيب يا سعاد.
بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. فضل يا سعد. سعد من ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا أخونا.
أهلا وسهلا.
أمس دزيت لك على الوصف يا شيخ عزيز بالنسبة لقضية النسب، اللي قلت لك نحن أربع أخوت.
أيوة أعطني السؤال يا سعد ما دام اتصلت.
ما نبيع المخفي يا
نعم
شيخ معلش، نبيع المخفي بيني وبينك.
طيب أرسلت على الواتس يعني؟
على الواتس دزيت لك، أنا حكيت لك القصة على الواتس.
أبشر إن شاء الله يا سعد، عندي 6000 رسالة على الواتس. إن شاء الله إن شاء الله يا سعد. طيب أم فيصل من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول يعني ما حكم الزيادة في الدعاء المشروع يعني الذي وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا ذكرت دعاء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، تقول لو زدت على هذا، وذكرت بعض الأدعية. أم فيصل من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، الأدعية أخت الفاضلة على قسمين، أدعية مقيدة وأدعية عامة. الأدعية المقيدة يجب على المسلم أن يلتزم بألفاظها ولا يزيد عليها، يلتزم بعددها ويلتزم بمكانها سواء زماني أو مكاني، ويلتزم بالهيئة أيضا والحال، اللي ما يجيب يعني يبتدع شيء صورة معينة من الدعاء لكن يدعو الله يرفع يديه مثلا طبعا في غير خطبة الجمعة، هذه يسمونها الأدعية المقيدة. الأدعية العامة تدعين الله من خير الدنيا والآخر، ومن جملة ذلك أن تأخذين دعاء مقيد في أذكار الصباح، في أدعية الصباح، في أدعية المساء، في أذكار الصباح، في أذكار المساء، في أدعية الصلاة، دعاء عام وتزيدين عليه ما في شيء، مثل الدعاء اللي ذكرتي أنت وزدت عليه دعاء عام، دعاء عام ما في حرج في ذلك بارك الله فيك. سالمة من ليبيا تقول هل يجوز المسح على الخفين من دون يعني سبب، مثلا لبستهم هكذا؟ سالمة بارك الله فيك، من لبس الخفين أو الجوربين على طهارة سواء قصد المسح أو لم يقصد المسح يجوز له أن يمسح عليهما ولله الحمد والمن، فكل من لبس جوربين أو خفين على طهارة وكان طاهرين يعني الخفين والجوربين من جلود طاهرة أو من قماش طاهر جاز له أن يمسح حتى ولو لم يقصد في بداية اللبس قصد المسح، حتى لو لم يكن هناك حاجة كبرد شديد أو كذا ما يلزم، لكن أهم شيء أنك لبستيهما على طهارة. نورة من السعودية بارك الله فيها تسأل عن طلاق الحامل سواء كان رجعيا أو طلاقا بالثلاث مثلا. نورة بارك الله فيك، بالنسبة للطلاق الحامل هو من أصرح أنواع الطلاق، أصرح أنواع الطلاق طلاق الحامل اللي ما في إشكال، ما في إشكال. عندنا مثلا طلاق الحائض فيه إشكال، طلاق النفساء فيه إشكال، طلاق الطاهر التي حصل جماع في هذا الطهر وطلقها زوجة فيه إشكال، طلاق الحامل هذا ما فيه إشكال على خلاف ما يعتقد العوام. العوام يقولون هي حامل إذا ما تطلق، غلط هذا، هذا غلط. ولذلك الفقهاء وش يقولون يا أختي نورة؟ يقولون وإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته خلاص قرر يطلق، يطلقها في طهر لم يمسها فيه أو تكون حاملا. شفت شلون؟ هكذا الفقهاء يقولون، يقول إذا أراد الرجل، صمم الرجل خلاص قال أنا بطلق، يقولون من السنة أن يطلقها في طهر يعني تحيض ويتركها في الطهر هذا يطلقها أو يطلقها ويحامل، هذا أصرح طلاق بارك الله فيك. عموما بالنسبة للرجل إذا طلق امرأته وهي حامل سواء طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا وقع الطلاق وعدتها بوضع الحمل، عدتها بوضع الحمل لقول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا يشمل كل فرقة بالنسبة لمفارقة الرجل لامرأته. نورة تقول يعني بالنسبة للزكاة هل يلزم أني أقول مثلا لهم هذه زكاة؟ تقول خايفة أني أجرح مشاعرهم، أقولهم يعني كأن يفهمون هذه هدية. نورة بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا الزكاة ركن من أركان الإسلام، ولذلك الإنسان في الزكاة لا يجامل أحد ولا يحابي أحد، لأن الله تعالى هو الذي تولاها وهو الذي بيّن من يستحقها في قوله إنما الصدقات للفقراء الآية، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ذكر العلماء مسألة يعني إعطاء الفقير للزكاة والإفصاح عن هذا المال،
أنه زكاة، ذكروا هذا، لكن هل هل هو شرط؟ الجواب لا. هل هو شرط؟ الجواب لا، إلا في حالة واحدة. قال العلماء إذا فهم الفقير بأن هذه مثلا قرض مثلا أو هبة مردودة على شرط الإثابة وشيء من هذا القبيل، ولذلك أخت الفاضلة أنت الآن أعطيتيهم الزكاة، ما حبيتي تقولي لهم زكاة حتى لا تجرح مشاعر، مع أني أنا أقول لهؤلاء الفقراء لماذا يعني تقولون أو تستشعرون بأن هذا جرح للمشاعر، هذا حق لكم، هذا الزكاة هذه حق للفقير ما للغني منه، الغني ما له منه في هذه الزكاة، هذا الله عز وجل فرضه في مال الأغنياء حق للفقراء، ولذلك أصلا الفقير جالس يطلب حقه ما يطلب شيء ما هو له، هذا حق الله عز وجل فرض له. والعلماء شو يقولون؟ يقول ما يجوز للمزكي إذا دفع الزكاة يقول الفقير ادعو لي، لأنك أصلا أعطيت حقه، بالعكس الفقير هذا ساعدك أنك أنت الآن تؤدي حق الله عز وجل في الزكاة وتعطيها لمستحقيها. فأنا ما أدري والله، ترددت يعني بعض الناس يقول لك ما أبغى أجرح مشاعرهم، خلاص شوفوا غيرهم اللي يقول والله أنا خلاص ما أبغى جرحت مشاعري، قال اقعد مكانك ونشوف غيرك، الفقراء واجد، الفقراء واجد. لكن عموما أنت تقولين يمكن عندك صديقة، عندك قريبة، عندك جارة، عندك ناس من قرايبكم مثلا، تقول والله أنا خايف وأنا أعرفهم زين، ما في بأس، لكن بشرط أنك لا تشعرينها بأنها هدية، ما هو تروحين تجيبين لها الزكاة وساعة ما جاها مولود مثلا وتعتقد بأن هذه هدية المولود، لا، تجيبي لها زكاة والله وقت عرس بنتها أو عرس ولدها، لا، تجيبي لها زكاة في وقت رمضان، تفهم هي تفهم بأن هذه زكاة، أو شكت لك قالت والله الحاجة كذا وكذا رحت جبتي لها، لا تقولي لها زكاة. بارك الله فيك يا نورة. نورة تسأل عن حديث خروج المرأة متعطرة والترهيب الذي ورد في هذا، تقول هل هذا صحيح؟ نورة بارك الله فيك، الجواب نعم، هذا حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تخرج للصلاة وهي متعطرة فيشم رائحتها الناس، وقال إنها زانية، يعني ليست زانية الزنا اللي يرتكبها الناس، لا، اللي يرتكبها الزنات لا، وإنما لها إثم الزانية والعياذ بالله. لماذا؟ لأن خروج المرأة متعطرة ومرورها على الرجال لا شك بأن هذا يحرك الساكن ويهيج ما في النفوس من أمراض والعياذ بالله، وهذا ما يحتاج إلى برهان. ولذلك المرأة إذا أرادت أن تتزين لزوجها من جملة الزينة ومن أولويات الزينة عندها العطر، فإذا تعطرت وخرجت تمر على وهي رايحة لصلاة العشاء ولا صلاة المغرب ومرت وشم رائحتها الرجال، قال إن هي زانية، ليس الزنا، أؤكد، اللي يرتكبه الزنات لا، لكن إثم الزانية عليه إثم، وكأنها تسببت في تهييج هؤلاء الرجال وربما ذهبوا وارتكبوا شيئا محرما، وأمرها النساء بأن ترجع فتغتسل، قال العلماء تغتسل الغسل الكامل، قال العلماء تغتسل تتوضأ، هذا بعض كلام أهل العلم، قال العلماء تغتسل تغسل العطر هذا حتى تزول الرائحة، لاحظ أقوال أهل العلم في تفسير هذا الحديث. طيب إذا كانت المرأة ممنوعة من وضع العطر وهي رايحة المسجد، وشلون اللي تروح للسوق؟ يعني ما حكم هذه المرأة اللي تذهب إلى السوق وتضع العطر الفواح هذا الذي فعلا يلفت الانتباه ويهيج ما في النفوس، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. طيب سعاد من ألمانيا بارك الله فيها تريد نصيحة، تقول يعني هي تقدم لها شاب للخطبة، تقول هو يصلي لكن يدخن ويذهب إلى أندية رياضية مختلطة، ما حكم ذلك؟ سعاد بارك الله فيك، واضح بأن هذا الرجل يعني يجمع بين عمل صالح وعمل سيء، واضح بأن هذا الرجل لديه أصل الخير لكنه عنده مجموعة من المخالفات الشرعية، ولذلك أنا لا أنصح هذه الأخت بالموافقة ابتداء إلا بعد أن تشترط عليه الشرط الأول أنه يتجنب الأندية الرياضية المختلطة، لأن الأندية الرياضية المختلطة فيها مسابح وفيها أماكن يعني النساء، المرأة تلقي ثيابها، خاصة ذكرت أنت في يعني تلك البلاد ما في امرأة تذهب لتسبح بحجابها مثلا، لا، يعني تكشف جزء كبير من جسدها، وطبيعي بأن زوجك سينظر، هذا زوج المستقبل سينظر. ولذلك اشترطي علي أخت الفاضلة بأنه يعني ما دام أنه مواظب على الصلوات أنه يمتنع عن الذهاب إلى الأندية المختلطة، ويجب عليه أن يترك شرب الدخان، يجب عليه، لأن الدخان مؤذي، والعلماء المعاصرين أغلبهم الآن حتى يكاد يكون محل اتفاق عند الجميع بحرمة الدخان، والدخان لا خير فيه، لا خير فيه، يمرض صاحبه ويمرض جليسه الذي يستنشق هذا الدخان. فلذلك تريثي أختي الفاضلة وتأملي في الموضوع ولا تستعجلي، إن هو وافق وشهد على ذلك شهود على أنه سيترك هذا الشيء، طيب ما دام عنده أصل الخير. تفضلي يا زينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، إذا قمت بالنذر بتوزيع ذبيحة في يوم محدد وتاريخ محدد، وإذا شفى المريض من في أهلي وربنا شفاه، لكن لم أقم بتنفيذ هذا النذر في نفس اليوم، فهل علي ذنب بتأجيل يوم النذر سواء كان هناك عذر أو ليس هناك عذر؟
إن شاء الله. إن شاء الله يا زينة. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضل أختي.
سؤال الأول، أصلي وأنا جالسة، لكن تكبيرة الإحرام يعني أقولها وأنا واقفة، وكذلك صورة الفاتحة وصورة أخرى، ثم ذلك بعد ذلك واقفة أنا يعني أثناء الركوع أجلس على الكرسي، لأن الطبيب قد نصحني بذلك، فذلك أجلس على الكرسي وأنا أيضا أقف عندما أقول سمع الله لمن حمده، ثم أرجع وأقول مرة أخرى عندما أسجد، أجلس مرة أخرى وأكمل، ثم أكمل التحيات وبعد ذلك أنهي الصلاة، فهل هذه صحيحة الصلاة؟
تقفين عند كل قراءة فاتحة ولا بس في الركعة الأولى؟
الركعة الأولى وكل الركعات أقف، وأركع أيضا أنا جالسة، والآخر لما أقول أقف لو أقول لسمع الله لمن حمده أقف، ثم أجلس لكي يعني أسجد.
طيب إن شاء الله.
وأكمل الصلاة، والتحيات نفس الشيء أيضا على الجالسة على الكرسي.
إن شاء الله. إن شاء الله.
سؤال الآخر، كيف يعرف الشخص أنه وقع في الغيبة، وكيف يتخلص من هذه، هل هو بالاستغفار والتوبة أم يقول أنه وقع في، يعني يقول للشخص مباشرة أنا وقعت يعني غبتك أو هذا، وهل يحصل يعني مشاجرة يعني لوجه لوجه يعني إذا قال له؟ سؤال الآخر، سمعت منك أنك تقول أن أدعية بعد الانتهاء من التحيات وقبل التسليم أن يكون آخر دعاء هو اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. في بعض الأحيان أنا أقول هذا لكن في بداية الأدعية، وبعد ذلك أتذكر بأنه هذا الدعاء يجب أن يكون بالأخير آخرا، فأكرر الدعاء مرة أخرى قبل ما أسلم، أن أقول له يعني أقول هذا الدعاء مرة أخرى، فهل هذا يعني صحيح؟
إن شاء الله يا محمد.
مشكور، جزاك الله خير.
مرحبا أختي. تفضل أبو حمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك الصحة والعافية طول العمر يا رب.
آمين، جزاك الله خير وياك.
الله يوالك الصحة والعافية. عندي سؤالين وإن شاء الله باختصار بإذن الله الواحد الأحد.
تفضل.
طويل العمر، يعني حينها الصدقة، إذا تصدقت مو بشرط أني أتصدق بدراهم كثيرة، مثلا إذا صدقت بدرهمين أو ثلاثة، خلنا نقول بالمعقول، يعني هل اللي كان موجود مثلا عندي مثلا في السيارة أو في المحفظة مثلا كم دال، مثلا قلت عن والدي، فهل هذا الموضوع يجوز؟
إن شاء الله.
بالصدقة
إن شاء الله،
متوفين توافاهم الله والله يرحمهم، لكن هل يجوز الموضوع؟ ما في شرط أن بدراهم كثيرة، هل مثلا يكون حتى لو درهمين أو ثلاثة كمثال يعني.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا طويل العمر، الذهب الملبوس هل عليه زكاة؟ لأن إذا الله جعلنا من الحيين وإياكم إن شاء الله مقبلين على شهر رمضان إن شاء الله إذا الله جعلنا محي
يا رب.
فالذهب الملبوس هل يكون واجب عليه الزكاة أم لا؟
إن شاء الله يا أبو حمد أبشر يا أبو حمد. مرحبا مرحبا
الله.
طيب أرجع إلى زينة من أبو ظبي بارك الله فيها، تقول يعني إذا نذرت ذبيحة مثلا بتاريخ محدد وفي مكان محدد وحصل يعني ما نذرت لأجله لكن ما وفيت في نفس اليوم، هل علي يعني شيء سواء تركت هذا بعذر أو بغير عذر؟ يا زينة بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا لابد أن تعلمي بأن النذر مكروه، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وبين عليه الصلاة والسلام بأن النذر لا يرد من قدر الله شيء، وذكر عليه الصلاة والسلام بأن النذر إنما يستخرج به من البخيل، ولذلك الأصل أن الإنسان ما ينذر، حتى بعض العلماء قالوا يحرم النذر ويجب الوفاء به إذا كان طاعة، وجمهور العلماء يقولون يكره النذر. فتنبهي لهذا يا زينة، ولا يعني تلجي إلى النذر مستقبلا، وعلمي من حولك يتركون النذر. الأمر الثاني، من نذر ذبيحة ثم حدد مكانا أو زمانا وفاته الزمان أو فاته المكان، فيجب عليه أن يوفي بنذره وأن يبادر إلى ذلك، وأن يستغفر إذا كان من دون عذر، يستغفر الله عز وجل إذا كان فوت الوقت أو ذبح في غير المكان من دون عذر، وأما إذا كان بعذر فلا شيء عليه، لأن الله تعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فلذلك الوفاء أولا منصب على الذبيح، وبقية الأشياء إنما هي أوصاف، ولذلك تلتزمين بذبح الذبيحة وتستغفرين إن كان بغير عذر. أم محمد أمن أبو ظبي بارك الله فيها تقول نصحتني الطبيبة بأني لا أصلي يعني واقفة في الصلاة دائما، فتقول أنا الآن أصلي أقف أكبر تكبير الإحرام وأقرأ الفاتحة وما زاد من سور القرآن واقفة، تقول وأركع جالسة، تقول لي بالنسبة للركوع أركع جالسة، إذا قلت سمع الله لمن حمد أقف وبعدين أجلس لأجل السجود، تقول ما حكم فعلي؟ أم محمد شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك وجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. الأمر الثاني أخت الفاضلة، بالنسبة لقيامك في الصلاة صحيح وسليم وأحسنتي في هذا لما كبرت تكبيرة الإحرام واقفة مع الفاتحة وقراءة سورة، لأن القاعدة الشرعية أن الميسور لا يسقط بالمأسور، فما دمت تستطيعين القيام في الصلاة فهذا واجب عليك، فالآن قمت. الأمر الثاني، أخطأت أخت الفاضلة في مسألة الرفع من الركوع وأنت جالس، فما دام أنك لا تستطيعين الركوع فما بعد الركوع تابع للركوع، يعني الرفع من الركوع تابع لركن الركوع، فأنت جلستي وركعتي وأنت جالسة، ما في حاجة أنك تقول إن سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، إلا إذا قصدت بأنك ترجعين إلى القيام. فنعم الآن رفعت قلت سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم قرأت الفاتح وكملت، ما رحت تجلسين مرة ثانية. إذا كنت تريدين أن تكمل صلاتك جالسة ما في حاجة تقومين وتجلسين، إذا تقولين لا أنا سأستمر في قراءة الفاتحة في الصلاة وأنا واقفة، نعم ما في بأس، وأحسنت في هذا يا أم محمد. أم محمد تسأل تقول كيف يعرف الإنسان أنه وقع في الغيبة، وإذا وقع كيف يتخلص، وكيف يخبر الشخص حتى يتحلل من الغيبة؟ أم محمد بارك الله فيك، الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، يقول الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام حرم الغيبة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الغيبة معناها أن يذكر الإنسان أخاه أو تذكر المرأة أختها بما يكره لو كان موجودا، وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الغيبة فقال ذكرك أخاك بما يكره، قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول، يعني أنا ما كذبت، قلت أسود أحمر غبي طويل قصير كذا، يعني نفس الموجود فيه، قال إن كنت قلت ما فيه فهو غيبة، اللي فيه هذا هو الغيبة، وإن لم يكن شيء ليس فيه فقد بهته، فقد بهته. ولذلك قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. وهذا يشوف الناس الآن فاكهة المجالس الغيبة. الناس الآن أسهل ما عليهم الغيبة، نسأل الله العافية والسلام. والغيبة هي تنور الحسنات، يحرقون فيها حسنات. الغيبة تنور، يأخذون حسنات من الصلاة ويودونها للتنور هذا، يا ليتها تحرق فقط، لا تحرق بالنسبة لهم، لكن ينتقل الأجر إلى هذا المسكين اللي اغتابوه. في يوم القيامة تروح الحسنات لهذا الذي اغتابوه. الأمر الآخر أختي الفاضلة، يعني كيف يعرف الإنسان الغيبة؟ هذا هو، هذه الغيبة، أن تذكر الشخص فيما لو إذا كان موجود كره هذا الشيء. ولذلك الآن الناس متى يغتابون؟ إذا قام الواحد لما يقوم يقولون خلاص طلع، يبدون يحشون فيه ويقطعونه، نسأل الله العافية والسلام. وبعض الناس إذا جلس في مجلس وما في حديث يبدأ إيش؟ والعياذ بالله الشيطان يدفعهم إلى الغيبة. أبدا ما سمعنا أحد والله مجلس فيه صمت قالوا إيش رأيكم نقرأ القرآن؟ سمعتم بهذا؟ القرآن الذي هو كلام الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام حتى على قراءة القرآن في البيوت والمجالس والمساجد، ما قال واحد إيش رأيكم نقرأ في التفسير؟ إيش رأيكم نقرأ في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ ما رأيكم نقرأ في الشعر؟ خلونا في الشعر، الشعر النبطي، الشعر العربي، والله إن أفضل من الغيبة الشعر. لو قال واحد جيبوا لنا ديوان الشافعي، جيبوا لنا ديوان علي بن أبي طالب، جيبوا لنا ديوان الحماسة، جيبوا لنا شعر النبطي لفلان ابن فلان، اللي فيه كرم وشجاعة وطيب، ما حد يفعل. لكن الغيبة لا، حتى لو واحد أنكر عليهم قالوا هذا متشدد، يقول هذا متشدد، هذا يعني ما هو طبيعي، صار الشخص اللي ينصح مو بطبيعي. ولذلك للأسف الشديد الآن أغلب الناس هذه مجالس، نسأل الله الهداية للجميع. عموما أختي الفاضلة، كيف يتحلل الإنسان من الغيبة؟ الإنسان يتحلل من الغيبة، طبعا الفقهاء يذكرون من باب يعني ذكر المسائل، يقول يذهب إليه فيتحلل منه. لكن أنا أقول ما في أحد يرضى أنه قال له والله اغتبناك أمس، حتى لو سكت وقال أنت بحل بيحصل شيء في النفس. أبدا الثقة تهتز، يقول هذه أم محمد اللي أنا، تقول هي أم محمد اللي أنا أثق فيها وكذا، أثاري تغتابني، أم أحمد ولا أم حسن ولا أم عبد الله اللي أثق فيها أثري إذا طلعت تغتابني تطعني في الظهر، صح ولا لا؟ طبيعة النفس البشرية، ما حد يرضى. ولذلك أختي الفاضلة لا تخبرينها، ادعي لها اللهم اغفر لي ولي أختي، اذكريها بخير في نفس المجلس الذي ذكرتموها بسوء. طبعا أنا أقول الخطاب لك يا محمد، إن شاء الله أنت بريئة من الغيبة، لكن أنا أقول هذا من باب فقط ذكر الحكم وبيان. تذكر في نفس المجلس اللي حصلت الغيبة فيه، والله غبية لا والله أم فلان ما إن شاء الله عليه، اللهم بارك، ربت بيت وعلى ما قال طيبة، ويعني تذكرين بما فيها من الخير وتكثرين لها من الدعاء، بارك الله فيك. أم محمد تقول سمعتك في أحد أجوبتك بالنسبة لدعاء اللهم من يعوذ بك من عذاب القبر أننا نقول في آخر التحيات، تقول أنا أحيانا أتي به في أول التحيات وبعدين أعيد في آخر التحيات. أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، يقول العلماء إن السمع ليخطئ، إن السمع ليخطئ، أنا ما قلت هذا، يمكن الله العليم قلت هذا يكون في آخر التحيات، وقصدي آخر التشهد، ما قصدي بأن آخر دعاء يقال، لأنه ما عندي دليل على أن هذا الدعاء هو الذي يكون قبل السلام، ما عندي دليل. فأنا أحيانا أقول آخر التحيات يعني آخر التشهد، وتبدأين أول ما تبدأين بهذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فترة المحيا والممات ومن فترة المسيح الدجال. فلذلك صححي أختي الفاضلة ما سمعتي، وخاصة الأدعية التي في آخر التشهد هذه ما فيها ترتيب، لو قدمتي أخرتي جبتي غيره ما في شيء، الأمر واسع في هذا ولله الحمد والمنة. أبو حمد من الشارقة يقول أحيانا يصير معي في السيارة درهم درهمين وحاب أني أتصدق عن والدي عن أمواتي مثلا، يقول يعني هل شرط أني أجيب مال كثير ولا يكفي درهم أو درهمين؟ أبو حمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا يقول الله جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ومعنى يربي يعني ينمي ويكثر الصدقات. أنت بارك الله فيك ورضي الله عنك لا تستقل أو تحتقر الدرهم والدرهمين. تدري يا أبو حمد الدرهم هذا اللي تصدقت فيه كم يساوي عند الله عز وجل فيما أخبرنا الله به في الدنيا؟ 700 درهم. أنت لما تطلع درهم أنت صدقت في 700 درهم، درهمين 1400 درهم، 1400 درهم، 10 دراهم 7000، 7000 بقيمة 7000، واضح؟ هذا اللي أخبرنا الله عنه، أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يوم القيامة تضاعف أضعاف مضاعفة كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل. وهذا راجع إلى 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 قيمة الإخلاص وقدر الإخلاص اللي في قلبك، وإخفائك الصدقة وإخلاصك لله واستحضارك قيمة الصدق. فلا تقول يا أخي الفاضل هذا شيء يسير، غلب درهم 200 درهم. الآن شخص عنده درهمين، ما عنده إلا درهمين، تصدق بدرهم، كم تصدق؟ بنصف ماله، بنصف ماله. شخص عنده 100 درهم أو 200 درهم، تصدق بدرهم، كم تصدق؟ شيء بسيط من ماله. فلاحظ أخي الفاضل أحيانا الصدقة تعظم على قدر ما عند الإنسان من مال، تعظم على قدر ما عند الإنسان من إخلاص، تعظم على قدر الحاجة الموجودة، تعظم على قدر الظرف الموجود اللي أنت الآن أمامه. فلذلك ويجوز الحمد لله الصدقة عن والديك وعن أمواتك، وهذا مما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا مناصر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، أمي قبل 30 سنة سقطت طفل في 5 شهور، والجنين هذا أمي دفنته في مزرعة البيت مع حكم ذلك، علما بأن أمي ما عندها علم بالأحكام أبدا، والموقف هذا صار خارج البلاد
إن شاء الله.
السؤال الثاني،
سقطت متعمدة يا مناصر ولا أجهضت من دون سبب؟
لا لا، من ربي، يعني إجهاض من ربي.
نعم طيب.
السؤال الثاني، أمي من يوم تزوجت أبوي وهو يعني أبوي يعني زعول نوعا ما، يزعل عليها بشكل دائم وبدون سبب، فأمي تحاول تراضيه وما يرضى، علما أنه ما يكون في أسباب طبعا للزعل. الحين أمي خلاص وقفت أنها مراضاة، كان قبل يعني يرضى أحيانا لا ما يرضى، حاليا يعني خلاص يعني ما شاء الله يعني صار لهم 40 سنة زواج الله يحفظهم، أمي وقفت مراضاة وأبوي ما زال زعلان، تقريبا صار لهم فوق السنة ما يكلمون بعض، هل عليها شيء يا شيخ الله يعطيك العافية؟
سبب ولا من غير سبب يا مناصر؟
هلا؟
الآن زعل الوالد الأخير بسبب ولا من دون سبب؟
زعل الوالد قصدك أبوي؟ أيه؟ لا والله بدون سبب، الله يحفظه ويطول عمره.
من دون سبب؟ أي إن شاء الله يا مناصر.
الله يجزاك خير يا
مرحبا أختي. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. مرحبا
شيخ. إخواتي متنازلات في الميراث يعني على حقهم، أبوي متوفي طبعا الله يرحمه، متنازلات على حقهم من 15 سنة بالك، وحاليا يطالبوا يبوا حقهم يعني زي اللي ندمين. فهمت؟
ايه. كم وحده هي؟
5. والسادسه مش متنازله.
الان الخامسه ما تنازلت ابتداء يعني؟
السادسه مش متنازله وطالب بحقها باذن الله حنعطاه حقها، لكن
طيب
الخمسه الثانيات موقعات.
التنازل صار من طوعي انفسهم ولا واحد كلمهم وضغط عليهم وقال لهم يعني مثل ما يقول بعض الناس الدنيا ما تسوى وتنازل وضحك عليهم؟
تنازلوا قصدي عند محرر عقود يعني.
إيه بس من الذي من الذي دفعهم إلى التنازل من الورثة؟ أحد قال لهم روحوا تنازلوا؟
لا ما حد قال لهم تنازلوا، هم هكي متفاهمين مع بعض يعني يبي يتنازلوا.
المال كثير يعني؟ المال كثير
الحمد لله.
طيب أبشر أبو محمد تسمع الجواب. أبو حمد بارك الله فيه يسأل عن الذهب الملبوس، يقول هل عليه زكاة؟ أبو حمد بارك الله فيك، هذه المسألة طبعا أجبت عليها كثيرا في هذا البرنامج وأجوبة مطولة، يمكنك ما أدركت هذا الشيء، لكن عموما الراجح من قول أهل العلم أن الذهب الملبوس اللي تلبس المرأة وتتحلى فيه لزوجها لنسائها في المناسبات في الأعياد في الزواجات في الحفلات ما عندها نية أصلا للكنز ما كنزتها تقول بعدين أبيعه ما عندها نية للتجارة هذا لا زكاة فيه في قول جماهير أهل العلم وهو قول سبعة من الصحابة رضي الله عنه ولم يكن معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الصحابة الكرام أنهم كانوا يزكون الذهب الملبوس الذهب المكنوز والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم الذهب المعد للتجارة هذا الذي فيه الزكاة هناك مذهب انفرد بالقول بالوجوب اختار هذا بعض مشايخنا رحمة الله على الأموات وحفظ الله الأحياء قال بوجوب الزكاة لكن الذي يظهر بأن الراجح مع قول الجمهور بارك الله فيك أم ناصر من السعودية تقول قبل 30 سنة الوالدة أسقطت جنين عمره 5 أشهر وما عرفت تتصرف تقول دفنت في مزرعة البيت وكان هذا الأمر خارج البلاد ماذا عليه أم ناصر بارك الله فيك قبل 30 سنة في الغالب أن الناس يجهلون مثل هذه الأحكام لأن أصلا الجنين إذا أكمل 4 أشهر نفخت فيه الروح ولذلك يأخذ أحكام يأخذ بعض أحكام الحي من التغسيل والتكفين باللفافة يلف بخرقة صغيرة وأيضا يدفن ولا يلزم أن يلحد له هذا هو الأصل ويسمى أيضا يطلق عليه اسم ولو يعني عقوا عنه مع أن هذا مسألة طبعا فيها خلاف شديد لكن عموما يعني لو ما عقوا عنه ما في شيء لكن 5 أشهر كمل 5 أشهر أو انتصف في الشهر الخامس هذا نفخت فيه الروح عموما الوالدة تستغفر الله وتتوب إلى الله وتندم على هذا الفعل وتعلم الحريم اللي حولها تعلمهم تقول لا تغلطون مثل ما غلط ولا يرتكبون مثل هذا الأمر أم ناصر تقول يعني الوالدة متزوجة من 40 سنة والوالد تقول رجل طيب لكنه زعول ودائما تعتذر منه ودائما تتلطف معه وتحاول تراضيه ولكن تقول أبدا ما استفادت مدة 40 سنة تقول الآن من سنة كاملة قررت الوالدة أن خلاص تتوقف عن قضية المراضاة وتقول من سنة كاملة هو زعلان من دون سبب قلت أم ناصر من سبب قالت أبد من دون سبب ما الحكم يا أم ناصر بارك الله فيك سلمي على الوالدة وقولي لها تخزي الشيطان وتحاول ألا تفتح على بيتها بابا من أبواب الشيطان ما دام أن الوالد هذا طبعه تعرفين الشخصيات البشرية هذه أنماط وأوصاف والوالد واضح بأن شخصيته لها يعني نوع معين عند بعض الأشياء اللي مو بقادر يتخلص عنها أنت يا مناصر لو رحتي وسكرتي على الوالد وقفلت عليه وقلتي لا أسألك بالله أنت مقتنع باللي تسوي قالك لا لكن أنا ما أقدر على نفسي ففي بعض الناس ما يقدرون عندهم صفات سببها الأنماط هذه الموجودة الشخصيات الموجودة فالوالدة قولي لها يعني بكلمة تراضيه أحسن سنة كاملة صعبة جدا ولذلك قلت الفاضلة بعدين الوالدة أبشرها أنا بخير بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ما تواضع أحد لله إلا رفعه وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة والله إن الله يعزها وإن الله يبارك لها في, 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 في نفسها وفي عيالها وفي عملها الصالح وفي ذهنها وذاكرتها ويمكن الله عز وجل يطرد عنها في وقت الشيخوخة الخرف ويبارك لها ليش؟ لأنها سوته لله أنا أعرف أن هذا الأمر صعب لكن سوته لله سبحانه وتعالى فوصيها بهذا بارك الله فيك والوقت انتهى يا أختي أم ناصر وكان بيودي والله أقول شيء أكثر لكن قل الوالدة هذا طبعا أنا ما أقدر أقول والله لا يجوز لها لا للوالد عنده مشكلة الوالد عنده مشكلة يجب عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يترك هذه الصفة لكن خلي الوالدة أعقل ليش ما تصير هي الأعقل وهي الأفضل وأمثل عند الله سبحانه وتعالى أبو محمد من ليبي بارك الله فيك بالنسبة لما ذكرت من الأخوات الخمس إن كان هناك تأثير عليهن في إسقاط نصيبهن من التركة وأثر عليهن في فترة العزاء في فترة موت الوالد فإن هذا لا شك بأنه يعود لهن الحق إن طالبن به أما إذا كان لا ليس هناك أي ضغوطات عليهن وإنما اخترنا ذلك بكامل قواهن العقلية وليس هناك ما أسقطنا هذا في فترة العزاء لا بعد مرور وقت طويل جدا وعندهن من الخير وقلنا ما نريد هذا الشيء الساقط لا يعود، الساقط لا يعود، ما لهن حق. وأنا أنصح باللجوء إلى القاضي، وما في شيء الإخوان يتقاضون عند القاضي، يجوز ما فيها شيء، خاصة أن هذه المسألة اللي يحسمها القاضي. انتهت الأسئلة، غدا إن شاء الله عندنا حلقة الواتساب، والسبت كذلك إن شاء الله نلتقيكم على خير. السلام عليكم. نعم، ويوم الأحد أيضا، يوم الأحد عندنا حلقة أيضا مسجلة لإجابة على أسئلة الواتساب الكثيرة، عندنا أسئلة كثيرة، نسأل الله تعالى أن ييسر لنا الوقت الذي نجيب على جميع من أرسل. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.